www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم. ثلاث دعامات توجد في كل الأنبياء، وهذه الدعامات الثلاث ركائز لحقانية مشروعهم التبليغي والإنذاري والتبشيري. الدعامة الأولى الطهارة، النزاهة، القداسة من أول حياتهم، يعني قبل البعثة. أما طهارة المولد فهذا بحث آخر، حتما كلهم طاهروا المولد وكل آبائهم مؤمنون وكل أمهاتهم مؤمنات، هذا حسب عقيدتهم. لا أتكلم في طهارة المولد، أتكلم حول الطهارة والنزاهة والأمانة والقدسية في المجتمع. يعني أي نبي قومه لا يمكن قبل البعثة طبعا، بعدين تصير مجادلات ونزاع ومخاصمة، أما قبل البعثة لا يمكن أن تجد نبيا يتهم بالسرقة مثلا والعياذ بالله، يتهم بالكذب، بعدم الأمانة، بعدم الصدق، بعدم الوفاء. كل الأخلاق الفاضلة موجودة في الأنبياء حتى قبل أن يبعثوا ويرسلوا إلى أقوامهم. هذه الدعامة الأولى نجدها في كثير من الآيات القرآنية، ومنها هذه الآيات التي تلوناها حول نوح عليه السلام. الدعامة الثانية برهانية المشروع، منطقية المشروع الفكري الذي يطرحونه، مستندة إلى منطق وفطرة سليمة وعقل، أسس عقلية لا يدخله التناقض ولا يدخله مشروع الضدية أبدا. مشروعهم مشروع عقلي برهاني مفهوم معقول يقبله كل ذي فطرة سليمة. هذا الدعاء الثاني. الدعاء الثالثة التي في هذه الآيات وردت وسترد أيضا في قضية هود وصالح ولوط وشعيب. احنا قلنا في هذه السورة سورة الشعراء سبعة من الأنبياء يذكرون، ذكرنا اثنين منهم موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام. الآن في هذه الليلة نحن في حضرة نوح عليه السلام شيخ المرسلين يسمى، بعد ذلك يأتي هود، بعد ذلك صالح، بعد ذلك لوط عليه السلام، وآخرهم شعيب. في كل هذه القصص التي سوف نقرأها حول هؤلاء الأنبياء يأتي أو تأتي هذه الدعامة الثالثة. شنو هي؟ عدم طلب أي أجر على الرسالة. خمس آيات سوف تتكرر أيضا، إن أجري إلا على الله. طيب واحد جاي تاريخه نظيف لا لوث فيه ولا أي شيء يوهم أنه هذا كذاب لا سمح الله، غير أمين، محب للآخرين دائما، نظيف طاهر نقي أمين على أموالهم كما في قصة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعرف بالأمانة، معروف بالأمانة والصدق من أول عمره. ولذلك العرب عندما كانوا يريدون أن يسافروا من مكة يجعلون أماناتهم مودعة عند رسول الله قبل البعثة. ولذلك في الهجرة النبي يوصي عليا عليه السلام أدي أماناتي. شنو هاي أدي أماناتي؟ علي بن أبي طالب بقي بعد رسول الله لغرضين أو لثلاثة أغراض. أولا أن يفدي نفسه لحياة رسول الله وقد نام في فراشه، هذه معروفة. ثانيا لأداء الأمانات. ثالثا لأخذ الفواطن حرم رسول الله إلى المدينة الهاشمية. طيب معنى ذلك أن الأنبياء كلهم كانوا موصوفين بالأمانة والقدس والطهارة، هذه الدعامة الأولى. طيب هذا المعروف بكل نقاوة وطهر وقدس عند مشروع فكري مستند إلى المنطق أيضا، بعد شو يردون؟ يبقى شيء واحد، الشيء الثالث الذي يبقى، هذا النبي عنده طمع وما عنده طمع، يريد أموال من عندنا لنفسه، يعني مو للفقراء، لنفسه يريد أموال. لا، أي نبي تاريخه يذكر في القرآن وفي الكتب السماوية لم يطلب أي أجر مقابل الرسالة. طيب واحد نظيف طاهر نقي أمين صادق محب للآخرين وعنده مشروع فكري مستند إلى المنطق والعقل وما يطلب أي شيء منهم، ليش ما يقبلون؟ عادة الزعماء اللي يردون يتزعمون على الناس يردون فلوس، يردون أجر، يردون أراضي يأخذون منهم، وهذه ضرائب لأنفسهم عادة هكذا كما نجد في كثير من الحكومات. طيب هذا النبي ما يريد شيء، أكله من أبسط الأكلات، الأئمة على نفس المنوال، وإذا أخذوا شيئا لم يأخذوا لأنفسهم بل يأخذوه للفقراء والمساكين. طيب فهذا شنو المشكلة بعد بها؟ ثلاث دعامات، القدس والطهارة والنزاهة في تاريخ أي نبي قبل البعثة. ثانيا المشروع الفكري المستند إلى البرهان والمنطق والعقل. ثالثا عدم طلب أي أجر على الرسالة. سيد القوم خادمهم، أي شيء ما يريد، طيب ليش ما نقبل؟ هذا استدلال ضمن الاستدلالات التي تأتي في هذه السورة يبقى شيء واحد فقط اللي آخر البحث نتكلم حوله، فقط نبي واحد طلب من أمته الأجر وهو نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شنو الأجر؟ المودة في القربى. طيب يا رسول الله لماذا تطلب أجر مع أن كل الأنبياء لم يطلبوا أي أجر من أقوامهم؟ الجواب سيأتي في آخر البحث عندما نصل إلى آية الأجر. طيب نوح عندما عرض رسالته ونبوته وبعثته على الناس، طبعا احنا نعرف أنه نوح من أولاد آدم، يعني من أحفاد آدم، عفوا آدم، بعدين يجي شيث، إلى 10 أنبياء يفصلون كما في الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول عن أبي حمزة الثمالي، هذا اللي نقرأ دعاءه، الدعاء مو مال أبي حمزة، باسم أبي حمزة، عن أبي جعفر محمد بن علي منه الإمام الباقر عليه السلام الإمام الخامس في حديث طويل يقول فيه عليه السلام: فمكث نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه المدة طبعا عرفوا مدة نبوة نوح مو مدة عمره، عمره أكثر. لم يشاركه في نبوته أحد. أول الأنبياء من أولي العزم هو منه نوح عليه السلام. أي واحد في زمانه لم يصبح نبي، ليش؟ لأنه هو من أولي العزم بعد، كافة للناس، ما يحتاج واحد بعد يجي. ولكنه قدم على قوم مكذبين للأنبياء الذين كانوا بينه وبين آدم. يبدو أكو أنبياء قبل نوح جايين بين آدم وبين بعثة نوح. وذلك قوله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. لازم الآية شنو تقول؟ لازم الآية تقول المفروض هكذا: كذبت قوم نوح نوحا. لمن كذبوا؟ كذبوا نوح. الآية ماذا تقول؟ كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين يصير مفعول، يعني قوم نوح كذبوا مرسلين، هو مرسل واحد. الجواب عند الإمام الباقر: هذا القوم كان لهم أنبياء سابقا، كذبوا كلهم، أجدادهم وآبائهم إلى أن وصل إلى قبل بعثة نوح كانوا مكذبين، أساسا كانوا يكذبون. يعني من كان بينه وبين آدم، بين نوح وبين آدم إشقد كانوا أنبياء؟ فكان بين آدم وبين نوح 10 آباء كلهم أنبياء. يعني أبو نوح أيضا نبي بس مو من أولي العزم، جد أيضا شنو؟ نبي بس مو من أولي العزم، فبالنتيجة أنبياء كانوا. يعني من آدم بعد وفاة آدم يأتي شيث ابنه عليه السلام يصبح نبيا، يكذبونه. من يكذبه؟ أولاد أحفاد عشيرة يكذبون. بعدين تأتلوا هكذا أنبياء 10 يجون إلى زمن نوح، فكل الأقوام تكذب الأنبياء. هذا معناته. نبدأ بالآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين، يعني قوم نوح قديما هم كانوا يكذبون المرسلين اللي قبل نوح بس مو من أولي العزم طبعا. طيب هسه وصل دور نوح، شنو يقول لهم؟ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وصل دور نوح، أخوهم ليش؟ لأن من عشيرتهم من أولادهم، أخو الناس يعني يقول هذا ابننا، في اللغة العربية يقول يا أخ العرب، يا يعني من عندنا أنت؟ أنت من عربي، أنت من أهلنا، من نفس قبيلتنا. هذا تطلق إما نسميه ابننا وإما أخونا. قال لهم، إذ قال لهم أخوهم يعني أخو ذلك القوم نوح، شنو قال لهم؟ كلمة واحدة قال لهم ألا تتقون. طيب أنت أول خليه يصير مؤمنين بعدين يجي التقوى. لا، التقوى بداية الإيمان أيضا، بعدين المؤمن يصير متقي ورع فلان ما يخالف. أما التقوى شنو؟ أن تلاحظ فقط، أن تنتبه فقط، أنه تفكر، تفكر، تفعل عقلك، أنه أنا ليش ولدت أصلا؟ أنا شنو دوري في هذه الحياة؟ هذه التقوى. يمثلون التقوى بشنو؟ يمثلون أنت إذا ذهبت إلى صحراء، وفي هذه الصحراء أكو حسك وأكو أشواك، شنو؟ شلون تمشي؟ تمشي برعاية وعناية، ما تخلي رجلك الحافية في كل مكان. في الليل عندما تمشي في مكان مظلم كيف تمشي؟ تمشي بتقوى، يعني تتقي، تواظب، بعناية تمشي، تفكر. هذا التقوى. فقبل الإيمان أيضا يحتاج تقوى. تقوى يعني شنو؟ يعني أيها الإنسان، في ذاك يقول نوح يقول لقومه يا قومي عندكم تقوى أصلا؟ يعني تفكرون لماذا ولدنا، لماذا خلقنا، أين مصيرنا، هل هناك معاد، هل هناك جنة ونار؟ هذه التقوى. بعدين يصل إلى الإيمان. فأول بداية كل إصلاح معنوي في الإنسان أن يفكر، يتقي، يلاحظ، يعني يكون إنسان منتبه. احنا الآن نشوف في حياتنا اكو ناس حقيقة منتبهين، هذا حلال او حرام، هذا طريق صحيح او مو صحيح. حتى اطفال اكو شكل يلاحظون، واكو ناس اصلا همج رعاع، اي شيء ما يهمه، هذا ما عنده تقوى. فالتقوى قبل الإيمان امتجها الإنسان بنفسه. يسأل الآن إنسان طالع من الكهف مثلا، جاي من الغابة، أي شيء ما يدري، يلاحظ أو لا يلاحظ، ينتبه أو لا ينتبه، يفكر أم لا يفكر، يفعل عقله أو لا يفعل عقله، هذا يصير تقوى. نوح يقول لهم ألا، يعني هل لا، يشجعهم، يرغبهم، يطلب منهم شنو؟ الملاحظة، ألا تتقون. طيب استدلالك شنو يا نوح؟ إني لكم رسول أمين، أنا متصف بالأمانة. 50 سنة يقال 50 سنة نوح عاش في قومه قبل أن يبعث، بعدين بعثه الله بداية البعثة. طيب هل 50 سنة أنا كذبت عليكم، سرقت أموالكم، خنت أماناتكم، سويت في شيء مو زين؟ هاي الدعامة اللي حكينا عنها، التاريخ النظيف لكل الأنبياء، تاريخهم نظيف، ما بأي مشكلة أبدا. لا يوجد نبي قوم يقدر يقول أنه هذا في اليوم غلط حكى، أبدا ماكو. إني لكم رسول، وصفتي الأمانة، ما أكذب عليكم أنا. بعض المفسرين قالوا أمين في الرسالة، أتصور هذا تفسير ناقص مو كامل، أمين قبل أن أرسل وأمين الآن، ما دام أنا كنت أمين أيضا أمين في الرسالة أيضا. فالأمانة تطلق على النبي قبل أن يبعث كما نشاهد في تاريخ كل الأنبياء، وبعد أن يبعث حتما بعد رسول أمين. شنو أريد منكم؟ تقوى أريد. فاتقوا الله، ديروا بالكم أكو رب، أكو إله، أكو خالق، من رباكم، من خلقكم، من أنعم عليكم، فلازم تتقوا عذابه. 1% احتمال إذا أكو مثل ذاك البحث الذي وقع بين الإمام الصادق أتصور سلام الله عليه وبين ذلك الزنديق الذي كان يأتي إلى مسجد رسول الله أو في الكعبة أتصور، صار بحث بين الإمام الصادق وواحد زنديق. زنديق يعني ينكر الله وينكر المعاد وينكر كل شيء. آخر البحث الإمام الصادق قال: إذا القيامة كانت صحيحة من الخسران؟ أنت ولا إحنا؟ احتمال 1% هذا التقوى، 1% إذا طلع القيامة صحيحة، يعني أن الله يجمع كل الناس إلى محكمته في يوم القيامة، وهناك عقاب وثواب، وهناك جنة ونار. أنت تنكر يا الزنديق، يقول للزنديق إذا طلع صحيح شو تسوي أنت؟ من الخسران؟ سكت هذا الزنديق. فبهت الذي كفر، قال: يا ابن رسول الله، هو يقول له يا جعفر ابن محمد، ما أدري يمكن ما يدعي بالرسالة ما يعتقد. قال: لا، احنا الخسرانين. قال: خلاص، انا ما مسوي شيء، بعض المحرمات ما ارتكبتها، بعض المعاصي تجنبتها، اديت الامانات، لم اكذب، لم اسرق، لم اخون، فبالنتيجه انا الفائز، انا الرابح، وانت سوف تخسر لانه انكرت المعاد. هذه ليست تقوى، هذه تقوى. تقوى أنه 1% أنا ما أحتمل أنه هناك حساب وكتاب. 1% أحتمل. إحنا قال الحمد لله 100% نعتقد، والحمد لله على هذا الإيمان. الله يقوي إيماننا يوم على يوم، لأن الإيمان بيوم القيامة والمعاد يخلي الإنسان يتجنب المعاصي. طيب، إذا 1% أكو احتمال، يحتاج إلى التقوى. فاتقوا الله ما دام أنا رسول أمين ولم أكذب في طيلة حياتي قبل البعثة، فيجب عليكم أن تتقوا الله ولو بقانون الاحتمالات تمشوا، وأطيعوني ما دام أنا رسول أمين وصحيح أقول أنه أنا مبعوث من قبل الله، لازم تطيعوني. تطيعوني في شنو؟ أنا ما أريد منكم أجر، فقط أدلكم على سبيل الرشاد. هذا هو، هذا الأمر صحيح، ذاك مو صحيح، أدليكم على الوضع، هذا هو. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. بعد ذلك يكرر: فاتقوا الله وأطيعون. الآن وصلنا إلى موضوع الأجر اللي وعدتكم في أول البحث. عندما تذهبون إلى آيات القرآن الكريم شوفون أنه الأجر جاي في 3 مواضع أو 3 مواضع في آيات كثيرة. أنا اخترت كم آية. إحنا نريد أجر، إحنا بدون طمع أجر ما نشتغل، إحنا الناس العاديين. الله يقول ما يخالف، أنا ما أضيع أجركم، اللي يعمل لي لوجهي خالصا مخلصا لا أضيع أجره. هذه آيات كثيرة بها، بعضها أقرأها في سورة الأعراف: إنا لا نضيع أجر المصلحين، اللي يصلح بين الناس أجره ما يضيع. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، الإنفاق، لهم أجر كبير. فإن الله أعد للمحسنات منكن، زوجات النبي، أجرا عظيما. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإلى ما شاء الله من الآيات. هذه وعد من الله للمؤمنين والمؤمنات الذين يعملون الصالحات أن أجرهم ما يضيع. هذا واضح، هذا قسم جاي في القرآن. القسم الثاني مثل هذه الآية التي تلونها الآن في سورة الشعراء، وستكرر هذه الآية في سورة الشعراء 5 مرات، في قصة نوح، في قصة هود، صالح، لوط، شعيب، كلهم يقولون احنا نريد أجر. النبي شلون؟ نبينا، شوفوا الآية في سورة يوسف: وما تسألهم عليه من أجر. أنت يا رسول الله أيضا مثلهم، مثل بقية الأنبياء. وما تسألهم، يعني لتسألهم، طبعا هذا خبر في معنى الإنشاء، عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني هذه الرسالة المحمدية أنا ما أريد أجر منكم، ما أبي أجر. في آية أخرى، وما أسألكم، رسول الله يقول، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. طبعا في هذه الآية، عفوا، نوح، هود، صالح، لوط، شعيب. في سورة صاد آية 86 الرسول يقول قل ما أسألكم عليه من أجر، هو الرسول يقول ما أسألكم عليه من أجر. في سورة ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. طيب، فكل الأنبياء ومنهم نبينا لم يطلب أي أجر على رسالته. طيب نجي نشوف آية في سورة الشورى يمكن يشم منه أنه مناقض للآيات الأخرى. لا، ما في تناقض. شنو الآية؟ الآية المعروفة، آية المودة. قل يا رسول الله، قل لهم، قل يعني لكل المسلمين، لكل العالم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. طيب يا رسول الله، أنت في تلك السورة بأمر من الله تقول للناس أنا ما أطلب منكم أجر، ما أبي أجر. هنا تقول أريد منكم أجر. الأجر شنو؟ مودة أهل بيتك. شنو حل؟ شنو هذا؟ كيف نحل هذه الظاهر فيه تناقض ومو متناقض؟ أولا تعالوا نسأل أنه الأجر شنو هو؟ الأجر الذي لا يطلبه أي نبي، يعني فلوس، يعني نساء، يعني قدرة، يعني أموال. أنا إجيت، يقولون في اليوم الأنصار والمهاجرين اجتمعوا في مسجد رسول الله والنبي بعد ما جاء للمسجد، قالوا هذا نبينا اجقيت تعب علينا. هذه قبل الردة، تعبه يجب أن يؤجر، لازم نعطيه في شيء، وعنده وفود. يقولون هذا القضية صارت في عام الوفود، عام الوفود ذلك العام الذي كانت العرب ترسل وفودا لأجل أن تبايع رسول الله وتسلم على يديه، يسموه عام الوفد أو عام الوفود. طيب على عقلهم راحوا بالبيت بيوتهم، كل واحد جاب وياه خزانته، واحد جاب ذهب، واحد جاب فضة، واحد جاب أساور، واحد جاب فلوس. الفلوس ذاك اليوم مو كاغذ، يجيبون فضة وذهب. اجتمع الأموال، اجتمعت قدام منبر رسول الله، وورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد. قال شنو هذا؟ قالوا يا رسول الله، احنا فكرنا انه نؤدي بعض الأجر، انت تعبت علينا، هديتنا، انعمت علينا، اخذت بأيدينا الى الصراط المستقيم، وانت عندك وفود تجي عندك يدون أكل، لذاك اليوم ماكو فنادق في المدينة، في يثرب. فندقهم كان بقيع الغرقد، أشجار كانت بها، مو مثل هسه اللي هدموا كل شيء، كان بها أشجار، الناس تجي تنام تحت الأشجار، هذا الفندق كان. والنبي كان يرسل لهم طعام، وبعدين يجون إلى المسجد يبايعون. الرسول سكت، فنزل جبرائيل وأتى بهذه الآية. طيب، فمعنى ذلك أنه الأجر الذي نفاه كل الأنبياء ونفاه رسول الله أيضا في آيات أخرى أيضا منفية هنا، لأن كل الأموال رجعها رسول الله، قال ولا قطعة ذهب ما أطلب منكم أبدا. زكاة شيء آخر، زكاة الفقراء والمساكين وابن السبيل، وهو موجودة في الآيات القرآن، أما إلي أنا ما أريد فلوس. فبالنتيجة تناقض ماكو. هذا واحد. ثانيا ارجع إلى الآيات الأخرى، هذا الأجر الذي طلبه الرسول إلى أو إلنا، نفعه له أم لنا؟ شوف الآية شو تقول في سورة السبأ. ليش أقول لكم أنه دائما لما تقرأ القرآن وتريد تفهم معاني القرآن يجب أن نفهم من الأئمة عليهم السلام، تجمع كل الآيات مع بعض، لأنه القرآن مجموعة متكاملة لا مجزأة. في سورة السبأ آية 47، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، مو إلي. صحيح أنا محمد صلى الله عليه وسلم طلبت أجرا منكم وهي مودة أهل بيتي، بس والله مو إلي، إلكم زين. ليش؟ لأن مسيرة الهداية يجب أن تستمر، هذه السلسلة الطاهرة النقية يجب أن تستمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استمرت والحمد لله، بعلي أمير المؤمنين والحسن والحسين إلى المهدي الحج عجل الله فرجه
محمد.
شوف الآية جد دقيقة، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، لام للمنفعة يسموه لام المنفعة، يعني لنفعكم، إن أجري إلا على الله، يعني ما أجري إلا على الله. فصار التناقض، ماكو تناقض، حلت المشكلة. أنا أطلب أجر وهو مودة أهل بيتي، بس هذا أجر مو إلي، إلكم، أجري على الله وهو على كل شيء شهيد. الله يشهد منه يعطي هذا الأجر أم لا يعطي. هذه آية. آية أخرى تفسر سورة الفرقان آية 57، قل ما أسألكم عليه من أجر، أيضا ينكر الرسول، ينكر يقول أنا ما أريد أجر. طيب شو المودة؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. تريد أن تأخذ الله، أشقد دقيقة هذه الآية، أيها المسلم أنت تريد أن تأخذ إلى ربك سبيلا بعدي؟ رسول الله يقول إذا تريد يجب أن تلتمس، يجب أن تلتجئ بذيل علي عليه السلام، فكانوا هم السبيل في دعاء الندبة. السبيل منه؟ هم سبل الله، هم السبل إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا هم السبيل. شوفوا آية تفسر آية أخرى. نرجع إلى آية نوح. نوح يقول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. النبي يقول لا أريد أجر، ولكن أجري لمنفعتكم وأن تتخذوا السبيل إلى الله. إن شاء الله بعد يمكن شهرين ثلاثة سيصدر كتاب من موسوعة الرسول المصطفى في مشهد ويطبع في بيروت، اشتروا هذا الكتاب. لا بس إذا ما كان في مودة الرسول ما كنت أقول اشتروا هذا الكتاب من موسوعتنا، اسمه أجر الرسالة المحمدية، حوالي 700 صفحة فقط شرح هذه الآية، شرح هذه الآية، آية المودة، وما قاله السنة وما قاله الشيعة وما قاله العلماء، والبحث الكلامي حول هذه الآية مفصل حول هذه الآية، آية المودة. طيب ما دام أنا نوح عندي هذه الدعامات الثلاث، نرجع إلى كلامنا الأول. الدعامة الأولى شنو؟ الطهارة والأمانة، رسول أمين. ثانيا المشروع الفكري المنطقي والعقلي، مشروع التوحيد والنبوة والمعان. ثالثا لا أطلب أجر منكم، لذلك فاء الجزائجي، فاتقوا الله وأطيعوني، أنا ما أريد شيء منكم. تقوى لله سبحانه وتعالى، وإطاعة الرسول يعني رسول الله وهو نوح. طيب كل ما حكى وياهم قالوا، القصة تختصر هنا، تختزل، ما يجيب كل القصة، لأن قلنا القصص القرآنية فقط تؤخذ للعبرة في كل سورة. في سورة الشعراء التركيز على شنو؟ التركيز على التكذيب، الله أكبر من هذا الكلام، تكذيب الأقوام السابقة وتكذيب هذه الأمة أيضا. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ هذا المجتمع الطبقي احنا نسمي اليوم المجتمع الطبقي أيضا مشكلة. يعني شنو؟ يعني أكو ناس تجار كبار أثرياء يسموهم الأشراف الوجهاء، هذول قسم، قسم هذول اللي يدعون العلم، الخريجون الأكاديميون فلان فلان، حتى الحوزويين هذول علماء. قسم منهم لا، قسم ناس طيبين فقراء ما عندهم شيء، يجي واحد منهم بالديوانية ولا واحد يقوم له، ولكنه مقدس عند الله سبحانه وتعالى. عادة في الشكل الأنبياء كانوا يواجهون هذه الصعوبة أيضا. أول ما يبعث أي نبي منه يجتمع حوله الفقراء المساكين الطيبين الكادحين المستضعفين، هذول يجتمعون حوله، طبيعي هذا. لأن هذا لا وجاهة عنده، لا فلوس عنده حتى يفكر في فلوس أنه تروح متروح يصادره الظالم أو لا، ما عنده شيء، قلبه طيب يجي يؤمن. هذول يسموهم الأرذلون. قوم نوح كان بيهم تجار أثرياء وجهاء، قالوا يا نوح أنت اللي مجتمع حولك ناس أرذلون من الطبقة الدانية. بس الحمد لله احنا مجتمعنا مو ذاك، يعني في ديننا ماكو هذا الشيء. انا في بلد من البلاد ما اجيب اسمه، في مرة رحت في سفرات اللي كنت اروح شفت دينهم هكذا، ما اريد اجيب اسم يمكن يسارة لتصير ذاك البلد، يسموهم المنبوذون. المنبوذون في دينهم منبوذ هذا، مع انه هو من دينهم بس منبوذ هذا، أبدا لا يراعى له إلا ولا ذم. ولذلك الكناسين والما أدري الحمالين هذول من هاي الطبقة، مع أنهم من نفس الدينهم بس منبوذين هذول. طبعا هذا الدين ما أدري شلونه، مو دين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. هذولا كان عندهم عمل، يمكن حمال بقال عطار مثلا حداد عامل بنا، أنا شعلي بهم، مو تكليفي أنا النبي أن أنظر إلى أعمالهم سواء قبل أن يؤمنوا أو بعد. يعني شنو؟ يعني القيمة القيم متفاوتة عند الله، لا يتفاوت قيمة الثري وقيمة الفقير واحدة إن كانا يؤمنان بالله ويعملان الصالحات. هذا هو، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق لعربين على هذه ثقافتنا جدا عظيمة، الثقافة الإسلامية جدا عظيمة. شنو حقوق الإنسان؟ شنو أمم متحدة؟ شنو اليونسكو؟ الأسس العالية السامية في الإسلام أن لا يفرق بين أي جنس وأي جنس آخر. الفارسي يتقدم على العربي لأنه يحب رسول الله ويحب عليا ويصبح منا أهل البيت، يصير الرومي الحبشي ماكو فرق. نوح يقول وما علمي بما كانوا يعملون، أين حسابهم إلا على ربي، الله يحاسبهم أعمالهم شنو، حمال هذا بقال هذا أنا شعليه. لو تشعرون هذه الميزة ما موجودة عندي. نفس الشيء بالنسبة إلى النبي، كان يجون هذول كبار قريش يجلسون عند النبي. أكو آية بها في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الفقراء اللي حول النبي، ولا تعد عيناك عنهم، لا توخر عينك عنهم، عين الرحمة يعني، تريد زينة الحياة الدنيا، لأن الكبار والأثرياء والوجهاء كانوا يقولون للنبي منو هذول حولك قاعدين، ولا تطع من أغفلنا قد قلبه عن ذكرنا. الله، هذول الوجهاء اللي يستنكفون من الجلوس عند المستضعفين الفقراء، هذول من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطيعهم يا رسول الله. واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذول ما لهم قيمة عند الله. ولذلك في الحديث أن المتكبرين يحشرون كالذر يوم القيامة. تدري الذر شنو؟ يداس على رؤوسهم يوم القيامة. هذا المغرور المتكبر العنيف الذي يعنف بالمستضعفين ويؤذي المستضعفين، يجيبوا يوم القيامة مخلوق هو موجود إنسان بس هل قد يداس عليه عقابا له. تستنكف تتكبر على المؤمنين لأنه فقير مثلا؟ لا. وما أنا بطارد المؤمنين، نوح يقول أنا ما أقدر أطرد المؤمنين، مؤمن هذا، إن أنا إلا نذير مبين، أنا فقط شغلي أن أنذر، أنذركم وأنذرهم، نذير يا مبين. هناك جهنم، هناك جحيم، هذا إنذار. قالوا ما دام الشكل متقبل تطرد هذولا؟ قالوا هسه إذا كان يطردهم شنو كان يصير؟ هم ابتلاء بحر. فرضا نوح، فرضا هذا ما يصير، فرض محال. فرضا الأنبياء كانوا يطردون الضعفاء والأراذل، تدري شنو كان يصير؟ هذولا كان يجون بس كل يوم مشكلة عندهم مثل ما اجوا. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ناخذك ونرجمك. الرجم القتل بالحجر يسموه رجم، خليك نرجمك الآن تموت. طبعا هو وصل إلى الموت. في حديث شفت اليوم أن نوح كان يضرب من قبل قومه، احنا الآن في نعمة الحمد لله، كان يضرب ويلقى هكذا يغمى عليه ويفيق ويرجع مرة ثانية إلى قومه. 950 سنة، شنو هالصبر، شنو هالعزيمة القوية، شيخ المرسلين هذا سلام الله عليه. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبوني. هذا شو وقت؟ بعد 950 سنة. هذول كذبوني، ما يقول أنا تأذيت ضربت، تكذيب مهم. يعني شنو؟ يعني بعد ما يفيد، هذولا ما يفيد وياهم. فافتح بيني وبينهم فتحا، انت اقضي بيننا. طبعا الفتح هنا يعني الانتصار. ونجني ومن معي من المؤمنين، جامع 80 نفر بعد عمر طويل، اهله واولاده 80 نفس. يقولون اليوم شفت في كتاب 40 من النساء و40 من الرجال. وجاء الامر بالطوفان، اركب السفينة وخلي هالـ80 وجيب الحيوانات وياك وجيب جيب جيب هاي السفينة العظيمة التي ارتكست بمسامير من السماء أنزلها جبرائيل، وآخر المسامير باسم محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد وعلى محمد.
فأنجيناه، خلاصة بعد ما يجيب قضية الطوفان، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، شحن بالناس والحيوانات بعد ماكو مكان. ثم أغرقنا بعد الآخرين الباقين عفوا الذين بقوا، ومن جملتهم زوجته لعنها الله، ولعن كل زوجة من زوجات الأنبياء اللاتي لا يطعن النبي صلى الله عليه وآله. خب، ثم أغرقنا بعد الباقي. آخر آية شنو تجي؟ إن في ذلك لآية. هاي الآية اللي أقول لك 8 مرات مكررة في سورة الشعراء، المرة الأولى أول القرآن أول السورة، و7 مرات بعد كل قصة. بعد موسى أجت هاي الآية، بعد إبراهيم أجت هاي الآية، والآن تجي هاي الآية. إن في ذلك أيتها الأمم، كل الأمم. تريدون آية؟ هذه آية. وقضية طوفان نوح مذكورة في التوراة، في الإنجيل، في كل مكان. التاريخ أيضا ذاكرة، التاريخ العلماني. أنا مرة شفت في تاريخ علماني مذكور إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، ولكن الله عزيز ورحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزته وقدرته مطلقة، ولكنه يرحم العباد ويمهلهم إلى التوبة. صلوا على محمد وآل محمد. الموعظة الأخيرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: ثلاث من كنا فيه أوجبنا له أربعا على الناس. إذا كان في شخص هذه الثلاثة واجب على الناس أربع حقوق يؤدوها إليه. شنو؟ الشيء الأول، ثلاثة تكون في شخص إذا حدثهم لم يكذبهم، يكون صادق مثل الأنبياء، صادق أمين، كذب ما عنده. إذا خالطهم لم يظلمهم، في السوق في كل مكان ظلم ما عنده، هذه صفة ثانية. إذا وعدهم لم يخلفهم. شنو صار؟ ثلاث أشياء. هذا غير الصلاة والصيام، هذه الصفات الخلقية العظيمة إذا كانت في مؤمن: أولا الصدق، ثانيا عدم الظلم، ثالثا الوفاء بالوعد. إذا صار هالشكل، الصادق عليه السلام يقول: إذا كانت هذه الثلاثة في شخص، غير الصلاة والصيام والواجبات، أربع حقوق موجودة إليه. أولا وجب أن يظهر في الناس عدالته، يصير عادل. هذا إذا سئلت من العادل غير الواجبات وترك المحرمات، هاي الثلاثة لازم تكون به، فيصير عادل. هذا ظلم ما عنده، كذب ما عنده، خلف للوعد ما عنده. ثانيا وتظهر فيهم مودته. الله أكبر، احنا نشوف هذا الشيء، نشوف الإنسان يحب الذي لا يخلف الوعد، يحب الصادق، يحب من لا يظلم. ثالثا وأن يحرم عليهم غيبته، هذا بعد غيبته حرام لتحكي عليه. رابعا وأن يجب عليهم أخوته، إذا تريد تأخذ أخ وصديق، هذا الأخ الذي لا يظلم والذي لا يكذب والذي لا يخلف الوعد. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.